بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نواصل في هذا الشريط ما بدأناه في الشريط السابق، لماذا أنا أرثوذكسي؟ وكنا تكلمنا في الشريط الأولاني عن تعادلية متزنة، عطاء وأخذ وديناميكية، ثم الدستور المقدس، ثم كواكب الدهور، ثم النصل والغنم، ثم قنوات فائضة. والنهارده نبتدي نتكلم عن مواضيع أخرى، أولها أنماط متباينة. يقدم لنا كل معسكر من المعسكرات الثلاث الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية نمطا مميزا ونموذجا مغايرا لشخصية الفرد وأسلوب العبادة نحاول أن نستعرضها. أولا الآلية الميكانيكية، فلقد ساد على العبادة الكاثوليكية الطابع الآلي من فروض تؤدى وطقوس تمارس بطريقة ميكانيكية خالية من التفاعل الحيوي الخلاق. حتى التأديبات الروحية التي وضعت لإنهاض حياة التائب وتدريبه من خلال وسائط النعمة على النمو الروحي، هذه التأديبات أو التدريبات أخذت طابع العقوبات، فيؤديها الشخص كعقوبة مفروضة وليست كبلسان أو علاج لأمراض النفس. هذا عن جانب الكاثوليكية. الجانب الآخر وهو الشخصية الكاريكاتيرية، في لون من ألوان فن الكاريكاتير يهتم الفنان أن يضخم الرأس، رأس الشخصية التي يرسمها، أما بقية الجسم فيرسمه شيئا ضامرا أسفل الرأس كهيئة قزم يتدحرج على الأرض. هذا هو الوضع الذي بلغ إليه أصحاب المذهب البروتستانتي، إذ اهتموا اهتماما بالغا بالمعرفة العقلية، فركزوا على الدرس والبحث والاستزادة من العلم، وكانت النتيجة الشخصية الكاريكاتيرية ذات الرأس المتضخمة التي تموج بالمعرفة، في حين أن القامة الروحية ظلت ضامرة في حاجة إلى الرياضة والتمرين للنمو في القداسة وكل عمل صالح. نأتي إلى النوعية الثالثة وهي الروحانية الناسكة. فعلى خلاف الآلية الكاثوليكية والعقلانية البروتستانتية، اتسمت العبادة الأرثوذكسية بالحياة النسكية والمنهج الروحاني، فعمرت الأديرة بالركب الساجدة، واستضاءت سماوات البراري بالكواكب اللامعة نظير الأنبا أنطونيوس ومقاريوس وباخوميوس ومئات الألوف ممن عاشوا الإنجيل وترجموا تعاليمه إلى روح وحياة، وأشاعوا مناخا روحيا حارا ليس على مستوى الكرازة النظرية فحسب، بل دخلوا بالتعاليم إلى معمل التجربة وساحات التدريب ومغائر الاختبار لتؤتي المعرفة نفعها، وتظهر ثمار القول وتظهر ثمار القول في العمل. ولم تقتصر النزعة الروحانية على سكان البراري فحسب، بل سادت الروح النسكية الطبقة العلمانية، فلمعت شخصيات ملتزمة بالسلوك الكتابي مثل المعلم إبراهيم الجهري كان رئيس مجلس الوزراء في عهد إبراهيم بيه المملوكي، فقد اشتهر هذا الرجل بتنفيذ قول كتاب لا يغلبنك الشر، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، رمية 12:21. كذلك هناك سمعان الخراز الذي نقل جبل المقطم في عصر المعز لدين الله الفاطمي. هذا القديس قد نفذ حرفيا قول الكتاب إن أعصرتك عينك فاقلعها، إن أعصرتك عينك فاقلعها والقها عنك، متى 18:9. ولو أن تصرفه هذا بقلع عينه عندما نظر إلى امرأة تصرف متطرف، لأنه كان رجلا بسيطا، إلا أن ذلك يكشف عن الروحانية الناسكة التي عاشتها الكنيسة، ذلك لأنه نفذ الوصية حرفيا. ويعوزنا الوقت لو سردنا التاريخ لنزيح الستار عن قديسين سلكوا بحق الإنجيل، مما يدلك على اهتمام الكنيسة القبطية ليس بمجرد التعليم النظري للإنجيل، بل أولت الناحية العملية كل اهتمام. فلم يقتصر نداء الكنيسة القبطية على التبرير فحسب، بل مارست حياة القداسة العملية، فلا خير في شجرة بدون ثمر، كما قال الكتاب كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. هذا عن الأنماط المتباينة بين المذاهب، الآلية الميكانيكية، الشخصية الكاريكاتيرية، ثم الروحانية النازكة. نأتي إلى موضوع آخر وهو السياجات الحصينة. عزيزي، تلاحظ أنه ترتفع حول الكروم والبساتين الغناء سياجات عالية وأسوار حصينة لكي تحمي الأشجار والأزهار والأثمار، وإن أكبر عقوبة لكرم هي نزع سياجه وهدم أسواره حتى يصير خرابا. وهذا هو ما وضحه الرب بقوله: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أفعله؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي: أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا. أشعياء 5:4-6. والكنيسة هي كرمة الرب وجنته المغلقة، غروسها الباسقة هم بنو الإيمان الذين ينهلون من نبع التعاليم الكتابية ويتغذون بعصارة الاختبارات الروحية، ويسيج حولهم سور متين يتكون من صف أشجار ملتحمة هي التقاليد الرسولية، ويدعمه جدار من الأحجار الصلبة. هي الطقوس الكنسية، يعلوه سياج من الأسلاك الشائكة هي قرارات المجامع المسكونية. وهكذا صار لكرم الرب ملامح خاصة تميزه عن كل كرم سواه، وأصبح لجماعة المؤمنين سمات روحية معروفة واختبارات شرعية مميزة، وكل من شذ عن الجماعة أخرج خارج الأسوار، ووقف ملاك بسيف متقلب على باب الكرم ليحرس الطريق إلى شجرة الحياة، كما حدث مع آدم وحواء في تكوين 3:24. نأتي إذن لمناقشة بعض النقاط. أولا، حفظة الأسوار. حفظة الأسوار هم حراس الكرم، المكلفون بحمايته والمسؤولون عن سلامته هم رجال الكنيسة المقامون من الله للعناية بقطيع الرب في إطار هذه الأسوار. والواقع المرير أن رجال الكنيسة الكاثوليكية قد شابهوا حفظة الأسوار في سفر نشيد الأنشاد الذين قالت عنهم العروس: وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني جرحوني حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني. نشيد إصحاح 5 آية 7. يا لها من مأساة، حفظة الأسوار والحرس الطائف للحماية هو نفسه الذي يقوم بالضرب والتجريح والتشهير. ومع من يمارس هذه الأفعال الشاذة؟ مع النفس الباحثة عن السيد المسيح. عزيزي، إن زنزانات الباستيل ومحاكم التفتيش، وهي المحاكم المدعوة، المحاكم المقدسة في العصور الوسطى، تلك التي أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثالث عشر ودامت حتى القرن التاسع عشر. انظر كتاب مختصر تاريخ الكنيسة أندرو مولر الجزء الثاني من صفحة 44 إلى صفحة 46. الباستيل ومحاكم التفتيش قد تركت بصماتها السوداء على صفحات التاريخ. فقد قال أحد المؤرخين: كان أهم أغراض محكمة التفتيش إبعاد الناس إبعادا مطلقا عن النور الإلهي. يا للهول! وجعلهم في ظلام دامس فيما يختص بمشيئة الله في الأمور الروحية، حتى بذلك تستمر سلطة الإكليروس مطلقة. كتاب مختصر تاريخ الكنيسة أندرو مولر الجزء الثاني صفحة 43. ولقد أنشأت الكنيسة الكاثوليكية محاكم التفتيش بحجة الحفاظ على العقيدة والإيمان من الهراطقة والمنحرفين، ولكنها قد غالت في تصرفاتها. فكم من أبرياء قتلت، وكم من نساء رملت، وكم من أمهات أسكلت، وكم من رضع يتمت. يا للهول! أساليب رهيبة. عنوان آخر: وإليك صورة مرعبة لزوار الفجر ومنتصف الليالي، رجال محاكم التفتيش حفظة الأسوار كما دونها التاريخ. في كتاب مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو مولر أيضا الجزء الثاني صفحة 46 يقول: في منتصف الليل البهيم كان الباب يقرع والأمر يصدر للرجل المشبوه بأن يرافق رسل الإدارة المقدسة، وكانت الزوجة وجميع أفراد العائلة يعرفون المعنى المقصود من ذلك. ففي الحال يتولاهم الرعب ويعظم كربهم وحزنهم، ويودعون الزوج أو الأب الوداع الأخير، وليس من يجرؤ على أن يلفظ كلمة واحدة من كلمات الاستعطاف أو الاحتجاج. وكانت المحكمة تنعقد في سرية رهيبة، لا محامون يدافعون عن المتهم، ولا شهود يواجهون به. أرأيت الأساليب الرهيبة؟ ده كله بين أسوار الكنيسة. وأنقل لك لوحة كئيبة لأساليب التعذيب والأحكام البشعة التي تردت فيها تلك السلطة المقدسة. في ذات الكتاب والمرجع مختصر تاريخ الكنيسة أندرو مولر الجزء الثاني من صفحة 47 إلى 49 يقول: كانت الخطوة الثانية من إجراءات الإدارة المقدسة، خد بالك الإدارة المقدسة دي، الخطوة الثانية هي التعذيب البدني. يكمل المؤرخ فيقول: كانت المحاكم تحكم على المتهمين بالإعدام، وكانت تستخدم وسائل متعددة لذلك، منها آلة البندول. ايه آلة البندول دي؟ كان المتهم يطرح ظهرا على طاولة خشبية ويربط ربطا محكما في مجرى محفور في اعلى الطاولة لهذا الغرض، وكان يتدلى فوقه شيء يشبه بندول الساعة، وله طرف حاد كالسكين مركب بكيفية تجعله يستطيل إلى أسفل مع كل حركة يتحركها. وكان المتهم يرى آلة الهلاك هذه تتمرجح فوقه جيئة وذهابا، والطرف الحاد يقترب إليه لحظة بعد لحظة، وأخيرا يصل إليه فيقطع جلد وجهه أولا، ثم يحز رأسه تدريجيا حتى تنتهي الحياة. يا للهول، هذا هو الحال مع حفظة الأسوار الذين نسوا القصد السامي من وجودهم، وهو خير المؤمنين لا عذابهم، فما كان منهم إلا أن حافظوا على الأسوار بطريقة أهدروا بها دماء الكثيرين من الأبرياء والباحثين عن النور، فحرموا الناس من الدخول إلى بستان الروحانيات اليانع والمقدسات الإلهية، واكتفوا بشراسة الحماية عن الأسوار. لقد وقفوا من خارج فلم يدخلوا، ولم يدعوا الداخلين أيضا أن يدخلوا، كما قال الرب يسوع في إنجيل معلمنا متى 23 آية 13. أرأيت ماذا فعل حفظة الأسوار؟ وعلى النقيض من ذلك نأتي إلى ناقض السياج. وعلى نقيض ما ذهب إليه الكاثوليك فعل البروتستانت. لقد رأينا كيف حافظ رجال الإدارة المقدسة الكاثوليكية على السياجات والأسوار بطريقة شاذة، ولكن رجال البروتستانت انتقاما مما فعل الكاثوليك قاموا بمعاول ماردة وفتكوا بالسياجات والأسوار بلا رحمة ولا هوادة. لقد حطموا الطقوس وانتزعوا أشجار التقليد واقتلعوا أسلاك المجامع المسكونية، ولم يعلم هؤلاء أنه إذا نقض السياج صار الكرم للدوس وانتهى إلى الخراب، كما قيل في أشعياء إصحاح 5 آية 5: أهدم جدرانه فيصير للدوس وأجعله خرابا. وهذا عين ما حدث، ضاعت معالم الكروم وصار طريقا للعابرين، وتعددت الملكيات الخاصة، فظهرت مئات المذاهب البروتستانتية المتعارضة في تعاليمها وطرق عبادتها. والمنشقة بعضها على بعض، وأصبح الأمر بلا رابط ولا ضابط. وبهذا ضاعت المعالم المميزة للحياة الروحية الشرعية، وفقدت وحدانية الروح الخاصة بكنيسة المسيح، فقدت وحدانية الروح الخاصة بكنيسة المسيح. وأخطر ما يحدث للبيت هو أن ينقسم على ذاته، فمعنى ذلك الخراب السريع، كما قال رب المجد في متى 12 آية 25: كل بيت ينقسم على ذاته يخرب ولا يثبت. عزيزي، هاتان هما الصورتان المتناقضتان بخصوص الأسوار والسياجات. أما موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فموقف حكيم يحفظ للعقيدة توازنها. فنأتي لمناقشة هذا الأمر تحت عنوان زهور في بستان. لم تذهب الكنيسة القبطية إلى أحد الطرفين أو تطرفين، فلم تهدم الأسوار ولم تحطم السياجات كما فعل البروتستانت، بل احتفظت بالطقس الكنسي كمعالم مميزة لجماعة المسيح، وفي نفس الوقت لم تحجر على عقليات المؤمنين، ولم تفرض على الجماعة كلها طرازا واحدا من أساليب العبادة كما فعل الكاثوليك، بل بحكمة فائقة سمحت بحرية الحركة داخل السياج العام، فظهرت في داخل الكرم الواحد مدارس روحية متنوعة بحسب ما يتناسب مع الفروق الفردية للأشخاص. وفي نفس الوقت يربط هذه المدارس حبل واحد هو رباط الحب وشركة الروح ووحدة الإيمان وذات العقيدة. ولقد أباح رب المجد يسوع نفسه هذا المبدأ في كنيسة الرسل، فقد اختار تلاميذه من عناصر متغيرة فهناك بطرس الرسول بأسلوبه الحماسي، وهناك أندراوس بروحه الوادع، فقد جمع بين البركان السائر والغدير الهادئ. فلا غرابة إن وجد في كنيستنا مدارس روحية قد تختلف بعضها عن البعض في بعض النظم، ولكن تجمعها جميعا سمات مشتركة. ففي مجال الرهبنة القبطية نجد نظام العزلة في رهبنة أنطونيوس ونظام الشركة في رهبنة باخوميوس، ورغم هذا الاختلاف إلا أنه يجمعها سياج واحد وطقس رهبنة واحد. اقرأ قصة الكنيسة القبطية للأستاذة إيريس حبيب الجزء الأول صفحة 474. كذلك في حقل الخدمة كان هناك فكر ذهبي الفم في جانب، وفكر البابا ثوفيلوس بابا الإسكندرية في جانب آخر. فوإن اتخذ ثوفيلوس موقفا شديدا ضد ذهبي الفم يعرفه المؤرخون، إلا أن الكنيسة اعتبرت الاثنين قديسين، فأكدت انفتاحها وعدم تزمتها طالما كانت حركة الفكر في إطار العقيدة السليمة والإيمان المسلم مرة للقديسين. بل إن سر جمال البستان يكمن في تنوع زهوره بألوانها المختلفة وروائحها المتمايزة، فهذه زنبقة ذهبية بطيبها الأخاذ، وتلك سوسنة صافية البياض بشذاها الزكي، وهذه نرجسة ضاربة إلى الصفرة بأريجها المنعش. وليس من المعقول أن تصبغ كل هذه الزهور بلون واحد ويسكب عليها طيب واحد حتى تظهر أنها من بستان واحد. ووجه الاختلاف بين المدارس الروحية في داخل إطار الأرثوذكسية وبين الطوائف البروتستانتية أن هذه الأخيرة البروتستانتية لا يربطها سياج واحد، بل بلغ التضارب بين شيعها حد التناقض. أما المدارس الروحية فهي متحدة في العقيدة والطقس، وتعتنق نفس التعاليم وتتمسك بذات التقليد الرسولي. أما التمايز بينها فهو في اسلوب الممارسة فحسب، بحسب ما يتفق مع حياة كل فرد لا في جوهر التعليم. وبهذه الحكمة الرشيدة حفظت الكنيسة السياج قائما ليحمي للمؤمنين ثمارا شهية وأزهارا يانعة وأشجارا وارفة واختبارات متمايزة على ممر الأجيال. كان هذا عزيزي المستمع بخصوص السياجات الحصينة بين حفظة الأسوار وناقضي الأسوار. أما الموقف الأرثوذكسي فموقف متناسق، حفظت الأسوار وحفظت من داخل الأزهار والأثمار. نأتي إلى موضوع آخر وهو الموقف بخصوص التكلم بالألسنة. ما من شك أن موهبة التكلم بالألسنة قد شغلت الأذهان في هذه الأيام، حتى قيل بحق أنها موضوع الساعة، فلقد صارت حول هذه الموهبة زوابع هوجاء وعواصف عاتية، وأمسى الفكر بصددها كزورق مسكين تتقاذفه أمواج بحر شرسة بلا شفقة، حتى أسقط في دوامة صاخبة ليعاني من الدوار العنيف. ولنناقش المواقف بخصوص هذه المواهب. أولا، ضحالة المعرفة. لا يوجد العمق بالقرب من الشواطئ، هذه قاعدة. فمن يكتفي بضحالة المياه يفقد خبرة الأعماق. من أجل ذلك أمر الرب تلاميذه بأن يذهبوا إلى العمق في لوقا 5:4. أما الكنيسة الرومانية فقد اكتفت بضحالة المعرفة بصدد هذه الموهبة، فاعتبرتها شيئا خاصا بيوم 50 لتمكين الرسل من تبشير الشعوب المجتمعة بأورشليم، فكان كل واحد يسمع لغته، فرتيون وماديون والساكنون ما بين النهرين ومصر ونواحي ليبيا ورومان وعرب، كما هو مدون في أعمال إصحاح 2 من آية 8-11. ولقد قامت حركة جديدة داخل الكنيسة الكاثوليكية تنادي بالمواهب الروحية، ومنها موهبة التكلم بألسنة، أطلقوا على أنفسهم الكاريزماتيك، ولا زالت حركتهم لم يعترف بها رسميا في الكنيسة الكاثوليكية. هذا عن ضحالة المعرفة. ننتقل إلى متاهات متشعبة. متاهات متشعبة. عزيزي، كان لأحد الفراعنة قصر عجيب، لعلك سمعت عنه، يمتد فوق رمال صحراء الفيوم، وتتشعب سراديبه ودهاليزه بكيفية يعصر معها أن يعرف الداخل إليه طريقه ثانية إلى النور، إذ يبتلع في متاهاته الرهيبة، لذلك سمي قصر التيه أو التوهان. ولعل الطوائف البروتستانتية قد دلفت إلى هذه السراديب وهي تبحث عن حقيقة التكلم بألسنة. فإحدى الطوائف تبعت مسالك الكنيسة الكاثوليكية، وطائفة أخرى هوت في حفرة سراديب المظلمة ونفذت في هذه الموهبة حكم الإعدام شنقا، وطائفة ثالثة اعترفت بوجودها مع إيقاف التنفيذ، وأخرى صنعت لهذه الموهبة تمثالا وحملوه على الأعناق وصاروا يهرولون عبر الدهاليز يرددون الهتافات بشعار مذهبهم أنه لا ملأ بالروح القدس بدون هذه العلامة، وضاعت الحقيقة بين أيدي هؤلاء وأولئك. نأتي إذن إلى الفكر المستقيم. فإذا تضاربت الأفكار بصدد أي حقيقة كتابية حتى ما أن نستقصي فكر الآباء عنها لنقف على جلية الأمر. فلنستعرض إذن الحقائق الكتابية عن هذه الموهبة مقرونة بأقوال الآباء. أولا، ألسنة الناس والملائكة. لقد تكلم معلمنا بولس الرسول عن نوعين من الألسنة في فاتحة الإصحاح الثالث عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس قائلا: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة. وألسنة الناس هي لغات البشر كما هو مذكور في الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل عما حدث في يوم الخمسين، فقد نال الرسل هذه الموهبة لتعينهم على بشارة العالم بلغاته المتعددة، فأعادت للبشرية ما أفسده برج بابل في القديم. هذا عن ألسنة البشر. أما عن ألسنة الملائكة التي أشار إليها الرسول في هذه الآية فهي شيء يختلف عن لغة البشر، ولعل ما يقصده الرسول هو نفس ما أوضحه القديس إغريغوريوس في القداس الإلهي بقوله: أعطيت الذين على الأرض تسبيح السرافيم. تسبيح السرافيم دي لغة الملك، أعطيت للذين على الأرض يعني البشر. وعن تسبيح السرافيم قال أحد الآباء: أحيانا تلتهب نفوسنا التهابا أثناء الحديث الصامت، فلا يطيق الإنسان سكوتا، فتخرج منه كلمات مبعثرة هي أقرب إلى صراخ الشاروبين منها إلى الكلام المنطقي المرتب. يعبر بها الإنسان عن حبه كما يعبر الطفل الرضيع عن حبه لأبيه بمناغات الكلام غير المفهوم أو بالصراخ أحيانا. اقرأ كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية طبعة دير السريان سنة 1952 صفحة 39. ومما يؤكد ذلك استطراد الرسول نفسه في الحديث عن هذه الموهبة موضحا أنها لسان للصلاة، فيقول: إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي. كورنثوس الأولى 14-14. وقال أيضا: من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله. كورنثوس الأولى 14-2. إذا كيف نقصر التكلم بألسنة على التبشير فقط؟ وهو في هذه الآية يقول بصريح العبارة: من يتكلم بلسان لا يكلم الناس لأن ليس أحد يسمع. كورنثوس الأولى 14-2. وكلمة يسمع هنا يقصد بها يفهم، فيكون قوله ليس أحد يفهم. من هذا يتأكد لنا أن هناك نوعين من التكلم بألسنة. النوع الأول للتبشير ومثاله ما حدث في يوم الخمسين في أعمال 2، ونوع آخر هو للصلاة وهو ما تكلم عنه الرسول بولس في كورنثوس الأولى إصحاح 14. ولقد أيد هذا المفهوم نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية بقوله: الواقع أن موهبة التكلم بألسنة تختلف عن بعضها في الجوهر ولا تعبر عن ظاهرة واحدة، فمعجزة يوم الخمسين كانت معجزة تمتاز بطابعها الخاص وهدفها الخاص. تكلم التلاميذ بفضلها بلغات مختلفة من أجل حاجة سامعيهم بقصد تبشيرهم. أما التكلم بالألسن المذكورة في رسالة كورنثوس فهو عمل تعبدي خالص يختص بالصلاة ولا علاقة له بالتكلم بلغات جديدة بقصد الكرازة والتبشير. انظر كتاب الكنيسة المسيحية في عصر الرسل لنيافة المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية صفحة 155. عنوان جانبي بناء النفس. لقد أوضح معلمنا بولس الرسول أن موهبة التكلم بألسنة لا تفيد أذهان السامعين بقوله إن جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم؟ كورنثوس الأولى 14-6. وأيضا لا تفيد ذهن المتكلم نفسه، إذ يقول إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي أما ذهني فهو بلا ثمر، كورنثوس الأولى 14-14. لهذا قد يعترض البعض على أهمية هذه الموهبة وربما يحتقرونها، ولكن ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا أنه طالما الرب قد أعطى هذه الموهبة فلا بد وأن لها فائدة، لأن الله لا يعطي شيئا تافها أو عديم الفائدة. فما الفائدة من هذه الموهبة؟ يجيب معلمنا بولس الرسول قائلا من يتكلم بلسان يبني نفسه، كورنثوس الأولى 14-4، يبني نفسه لأنه بالروح يتكلم بأسرار، كورنثوس الأولى 14-2. وقد علق القديس يوحنا ذهبي الفم عن ذلك قائلا ربما يعترض البعض قائلين إن كانت هذه الموهبة غير نافعة فلماذا توهب؟ ويجيب أيضا بقوله إن كانت هذه الموهبة غير نافعة للآخرين فهي نافعة ومفيدة لمن ينالها. الكلام ده موجود في Nicene and Post-Nicene Fathers Volume 12 Page 210، أقوال أباء الكنيسة أباء نيقيا الجزء 12 صفحة 210. وأكد هذا المفهوم بقوله لا يستطيع أحد ممن لم ينالوا الموهبة أن يفهم من يتكلمون بألسنة، في ذات المرجع صفحة 209. إذن هي موهبة لبناء النفس، وعنوان جانبي آخر موهبة لا علامة. في الوقت الذي تخبط فيه اللاهوت البروتستانتي حول هذه الموهبة كانت الرؤية في منتهى الوضوح أمام قيادة كنيستنا الحكيمة في التكلم بألسنة، وإن صاحب بعض حالات الملء إلا أنه ليس العلامة الوحيدة للملء، ففي نبوة يوئيل عن انسكاب الروح القدس ذكر بعض المواهب التي قد تصاحب الملء وليس من بينها موهبة التكلم بألسنة، إذ قال في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عبيدي وإمائي أسكب أيضا من روحي فيتنبؤون، يقول إصحاح 2 آية 82 وأعمال آية 2 آية 16. فقد تكلم هنا يقيل عن مواهب التنبؤ والرؤى والأحلام ولم يذكر التكلم بألسنة، فليس من المحتم إذن أن تظهر الألسنة كعلامة الملء الوحيدة، وإنما قد ينالها الممتلئ كموهبة أو قد لا ينالها، شأنها شأن بقية المواهب الأخرى. أما عن ظهورها مصاحبة ثلاثة حالات من الملء في سفر أعمال الرسل فقد كانت لإعلان قبول شعوب العالم ممثلة في هذه الباكورات الثلاثة. فظهورها يوم ملء التلاميذ في أعمال 2-4 كان لإعلان قبول اليهود لهذا السكيب، وظهورها في بيت كرنيليوس القائد أعمال 10-46 كان لإعلان قبول الرومان في شركة هذه العطية، الأمر الذي شجع بطرس الرسول على القيام بتعميدهم بمعمودية الماء. وظهورها يوم امتلاء تلاميذ أفسس أعمال 9:6 كان لإعلان قبول اليونانيين لهذه البركة العظمى. هذا ولم يذكر في الكتاب المقدس عن هذه العلامة شيء بعد ذلك، لا في امتلاء بولس الرسول رغم أنه نال هذه العطية كموهبة لا علامة، إذ قال أشكر إلهي إني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم في كورنثوس الأولى 14:18، ذلك لأنه من ضمن اليهود الذين أظهرت علامة قبولهم في معمودية الرسل، فليس محتاجا أن تكون علامة جديدة لبولس الرسول. كذلك لم تظهر مع أهل السامرة في أعمال 8 لأنهم أيضا من إسرائيل الذين أعلن قبولهم في معمودية التلاميذ أعمال 2، وكذلك لا توجد في أي موضع آخر بالكتاب المقدس، ولا يوجد قول واحد من أقوال القديسين يثبت أن هذه العطية هي العلامة الوحيدة للملء بالروح القدس. لهذا كان إيمان الكنيسة الأرثوذكسية بأنها موهبة كسائر المواهب، كما يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 12:7-10، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. إذن هي ليست العلامة الوحيدة للملء كما تنادي هذه الطوائف البروتستانتية. نأتي إلى عنوان جانبي آخر هو على المستوى الفردي. فلقد حذر معلمنا بولس الرسول من مظاهر الضوضاء والضجيج في العبادة قائلا الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كورنثوس الأولى 14:32. فوضع قاعدة ذهبية لكنائس الله بقوله ليكن كل شيء بلياقة وحسب ترتيب، كورنثوس الأولى 14:4، مشيرا إلى الغاية الحكيمة من ذلك بقوله حتى تنال الكنيسة بنيانا، كورنثوس الأولى 14:5. فليست الكنيسة سوق تجارة بضوضائه وجلبته، إنما هي بيت للعبادة في وقار وهدوء، هي بيت للصلاة تدعى، لا مغارة مزدحمة بالأصوات المختلفة، هي مدرسة منظمة تحت أرجل معلم صالح، هي بستان باثق في توزيع رائع، هي لحن متناسق في انسجام بديع. لذلك فإن حدث وانسكبت موهبة التكلم بألسنة على أحد المصلين في وسط الجماعة لازم الصمت حتى لا يسبب انزعاجا، وليكلم نفسه والله لأجل بنيانه الشخصي. هذا ما شرعه الوحي الإلهي على لسان معلمنا بولس الرسول إذ قال إذن أيها الإخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، إلى آخره في كورنثوس الأولى 14:26-28. هذا ما ينبغي أن تلتزم به الكنيسة في عبادتها، وإلا فإن دخل إنسان غير مختبر أو غير مؤمن ورأى الجميع يموجون كل في واديه، أصوات مختلطة، كلمات غير مفهومة، صيحات عالية، صرخات مدوية، بكاء وعويل، ضحك وتهليل، أبيض وأسود، أيادي ملوحة، رؤوس منكسة، خطوط متعارضة، أفلا يقف كعصفور مبتل في يوم خطير، في يوم مطير وسط زوبعة عاصفة؟ فماذا يفعل المسكين وكيف يقول آمين عند شكرك؟ كورنثوس الأولى 14:16. بل ربما ينقلب هذا العصفور الخفيض الجناح بعد زوال الزوبعة إلى نسر جارح مفترس فيحكم عليكم أنكم تهزون، كورنثوس الأولى 14 آية 23. ولماذا تلقى الدرر أمام من تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم؟ متى 7:6. لهذا كانت حكمة آبائنا القديسين صائبة في ممارسة المواهب الفائقة على المستوى الفردي حتى لا تتعطل رسالة الإنجيل ويتعثر بنيان الكنيسة. كورنثوس الأولى 14:5-12. حكمة حانية. كنيستنا المقدسة لا تعارض المواهب الفائقة على الإطلاق، ولا تقف في وجهها، ولا تعكر أي موهبة، ولا تمنع التكلم بألسنة لالتزامها بالكتاب المقدس الذي يقول: إذن أيها الإخوة جدوا للمواهب ولا تمنعوا التكلم بألسنة. كورنثوس الأولى 14:39. وأكد ذلك بقوله: هكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. كورنثوس الأولى 14:12. ولكن الكنيسة تدقق تدقيقا بالغا للإطمئنان على صدق الموهبة حتى لا يروج للعملات الزائفة على حساب المواهب الصادقة. والكنيسة أم حانية حكيمة يخفق قلبها خوفا على أولادها، تربيهم وترعاهم بمنتهى الحكمة والحذر. تأملوا أما تقمط وليدها بكل حنان، تأملوا أما تقمط وليدها بكل حنان بأقمات يراها الطفل كأكفان اللحود فيضيق بها زرعا ويحاول أن يتخلص منها برفسات رجليه وحركات يديه، وقد ينجح في ذلك، ولكن سرعان ما يجد نفسه مكبلا بها من جديد. فهل تجردت الأمة من مشاعر الأمومة الحانية؟ كلا، بل ما حداها إلى هذا التصرف سوى العاطفة الجياشة نحو وليد لها تريد له الحياة والبقاء. وفي فصل البرودة القارس تبذل الأم جهدها لإبعاد البرودة عن وحيدها فتدفئ جو الحجرة لترتفع حرارته، إلا أنها تخشى عليه من حرارة مرضية نتيجة الإصابة بحمى قرمزية. وفي الوقت الذي تسعى جاهدة لتعلمه نطق الحروف قد تصاب بالانهيار إن ظهرت عليه أعراض الهلوسة تحت وطأة المرض. يا لها من رعاية حانية حكيمة. فكنيستنا تريد للمواهب أن تزدهر وأن تنتشر، ولكن بطريقة شرعية غير مرضية، فهي تخشى على أولادها المؤمنين من حرارة الحمى الانفعالية ومن خبث سرطان الكبرياء الذي لا يشعر به المريض في مراحله الأولى، بل يستيقظ منزعجا على لدغته الفتاكة بعد فوات الأوان، كما يقول الكتاب في أمثال 16:18: قبل الكسر الكبرياء. وتشدد الكنيسة الرقابة حتى لا يطلع أصل مرارة فيسبب انزعاجا أو انشقاق البيعة ويشطر عروس المسيح وينقلب العرس مأتما. وإن نسيت فلن أنسى في طفولتي ليلة عرس في قريتنا واحتفالات الريف بالأفراح في ذلك الحين، كانت كمهرجانات شعبية صاخبة، طبول وخيول، رقص وتحطيب، زغاريد وتصفيق وإيقاع. وصار المركب في شوارع القرية الضيقة يتقدمه أصحاب الجياد المطحمة وقد امتطوا صهواتها في زهو وخيلاء، يمزقون سماء القرية الوادعة بقص الأعيرة النارية المتلاحقة. واقترب الموكب من بيت العريس في نهاية مطاف زفة العروس، فاحتشدت الجموع أمام الباب وحمي الرقص واشتد وابل الرصاص وتراصت النساء فوق الأسطح المطلة على بيت العريس، وقد أطلقنا الزغاريد التي علت فوق رعود البنادق. وفجأة انفجرت عقائر النساء بعويل وصراخ شديد، وقد انهالت كفوفهن باللطم على وجوههن، وانهالت الدموع السخية من آماقهن مع ولولة التفجع والتأسي. لقد أصاب طلق ناري قلب إحداهن فهوت للحظتها جثة هامدة فاقدة للحياة، وتحول العرس مأتما. والكنيسة في حسها الشديد تضع يدها على قلبها إذا أبصرت موكبا لا يشق له عباب، خشية أن ينفلت المشهد ويحدث مثل ما حدث في تلك المأساة الحزينة، ويصاب ابن المسيح بسبب تصرف خاطئ أو انفعال غير حكيم. نأتي إلى عنوان أخير، الضروريات والكماليات في ضمن موضوع الألسنة. كنيستنا يهمها بالدرجة الأولى الضروريات للكماليات. فالأساسيات الأولى التي تهتم بها الكنيسة هي نشر رسالة الخلاص ليقبل الجميع إلى المسيح ويتعرف القطيع على راعيه. والشق الثاني من اهتمامها وبنيان المؤمنين لينمو في النعمة ومعرفة مشيئة الرب، ويثمروا لحساب مجد الله في حياة مرضية ومقبولة سالكة، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. أما المواهب الفائقة فقد أعطيت من الله لإظهار الروح للمنفعة، كورنثوس الأولى 12:7، فيتأيد الكلام بالآيات التابعة، مرقس 16:20. ولكن إن بدأ أن موهبة ما سوف لا تفيد في التأييد بل ستكون سببا في التشتت والتبديد، كف استخدامها لحين، ولازم أن تتوقف في الحال لحكمة. فإذا أعطى الطبيب علاجا سليما لأحد المرضى ثم اتضح أن جسمه لا يحتمل قوة دواء وقد يأتي بنتائج عسية، أمر بإيقاف تعاطيه في الحال. الأمر إذن ليس مجرد أقراص تعطى وأمثال تحقن، وإنما يحتاج الحال إلى ملاحظة دقيقة لتجاوب الجسم مع الجرعات، فرب جرعة سخية تؤدي بحياة غالية. من أجل هذه الاعتبارات فإن معلمنا بولس الرسول قد أمر صاحب موهبة الألسن أن يصمت في الكنيسة ويكلم نفسه والله، كورنثوس الأولى 24:28، بل إن ربنا يسوع المسيح نفسه لم يقبل أن يصنع معجزة واحدة في وطنه لأنهم كانوا يعصرون به، متى 13:57. وعندما طلب منه الكتبة والفريسيون آية امتنع عن أن يجيبهم قائلا: جيل شرير فاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، متى 12:39. يا لها من حكمة فائقة، كل اهتمامها هو ربح النفوس وعدم إعثارهم خشية إهلاكهم ولو على حساب المكاسب الشخصية والامتيازات الذاتية. وقد تبلورت هذه الحكمة في قول معلمنا بولس الرسول: إن كان طعام يعصر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعصر أخي، كورنثوس الأولى 8:13. إني أعشق في كنيستي حكمتها وغيرتها المقدسة على النفوس التي مات المسيح لأجلها. وإلى اللقاء في الموضوع القادم، ثروة زاخرة.